الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائها الكعبة، وذكر قصة بنائها، ويريد بذلك رحمه الله تعالى أي أن صاحب السيرة صاحبا السيرة ابن هشام وكذلك ابن إسحاق، والأصل ابن إسحاق، ذكر حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائها الكعبة، وذكر قصة بنائها كما مر معنا، وأنه قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. قال وذكر أمر الحمص، وقال إن قريشا ابتدعته رأيا رأوه فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم لئلا تستخف العرب بحرمتكم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، ومع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، يعني أن هذا كان معلوما عندهم، ولهذا أعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كما أمره الله جل وعلا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال العلماء وأشار إلى ذلك ابن إسحاق وغيره أن الآية فيها إشارة إلى هذا الذي ذكر من حال العرب، أي أفيضوا يا أهل مكة من قبائل قريش من حيث أفاض الناس، أي الذين هم ليسوا من أهل مكة فكانوا يفيضون من عرفة، وهكذا كذلك وكان أهل الحرم يقفون بمزدلفة، وكان كذلك عندهم أشياء كثيرة يبتدعونها كما سيأتي الإشارة إلى بعضها، أشياء كثيرة يبتدعونها، وكل هذا زعما منهم أن هذا تعظيم لأهل الحرم. قال رحمه الله فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، ومع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن والحمص، والحمص أهل الحرم. ومر معنا لماذا سمي أهل الحرم بالحمص، لماذا سمي أهل الحرم بالحمص؟ ها؟ مر معنا في دروس ماضية. هذا أو شيء آخر؟ ربما هذا من جهة المعنى من تشدد التنطع، لكن شيء آخر مر معنا في صحيح المسند. إيش أسألك؟ أتاب أجابك. هذا وصفهم الحمص، وصفهم أنهم لا يذهبون إلى عرفات، صحيح؟ ها؟ نعم، من المنافذ يدخلون وهم يدخلون من الأبواب، هذا من وصفهم، لكن لماذا هذه التسمية؟ ها؟ هذه كلها وصفهم صفاتهم. ايش اسال تذكر؟ ما ها؟ هذه كلها من صفاتهم، ومر معنا ان هذا لفظ الحمص ذكر انه من باب التشدد، و وكذلك في نسبة إلى بعض من كان فيهم، ويريدون بذلك اختطاف أهل قريش ما اختص كبراؤهم ببعض الصفات، وما اختص كبراؤهم كذلك ببعض المزايا، وهم يريدون بذلك أن هؤلاء لهم خصائص ليس كما عند العرب، فصار هذا اللفظ خاصة لأهل الحرم. قال: ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، أي يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، يعني من ولد في الحرم صار عنده شرف أهل الحرم. قالت: وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، ثم ابتدعوا في ذلك أمورا فقالوا: لا ينبغي للحمص أن يقف الأكل، ولا أن يخل السمن وهم حرم، ولا يدخل بيتا من شعر، ولا يستظل إلا في بيوت الأدم. قال: ما داموا حرما. قال: ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل. وهذا واضح، يعني أنهم كانوا يمنعون ذلك تعظيما، على وجه التعظيم. قال: ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة، فإن لم يجد القادم ثياب الحمص طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ من طوافه، ولم ينتفع بها ولا أحد غيره. قال: فكانت العرب تسميها اللقاء، وهذه من مسميات العرب في بعض العبادات التي اخترعوها، عبادات اخترعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، يتقربون إلى الله بهذه الأفعال. قالوا: حملوا على ذلك العرب فجانت به نفار دين، وبه نعرف أنه إذا وجد الجهل فسرعان ما يدخل في الناس أمر البدع والمحدثات والخرافات ويصير دينا. فكما مر معنا أنهم اخترعوا هذا واخترعوا أشياء كثيرة مما هي ليست من دين الله جل وعلا، وجعلوها قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال: أما الرجال فيطوفون عرة، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه، فقالت المرأة وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فلم يزال كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي استغفروا الله عن تلك العوائد الجاهلية الكثيرة التي كنتم تبتدعونها وتحدثونها فتحلون أشياء ما أحلها الله، وتحرمون أشياء ما حرمها الله. مثل هذا تخصيص بعض الأطعمة لصنف من الناس وتحريمي على آخرين، وتخصيص بعض الألبسة لبعض الناس وتحريمي على بعض الآخرين، وتخصيص بعض الأمكنة لبعض الناس وتحريمه كذلك على الآخرين، وهكذا كذلك مما ذكر الله جل وعلا لنا من عجائب أمورهم التي يتعبدون بها إلى الله جل وعلا ويتقربون، وهي كلها من الأمور الجاهلية. فكان من قربهم كما مر معنا وذكر كذلك في هذا الكتاب وكذلك ذكر غيره التقرب إلى الله بالذبح، كما أراد أن يفعل عبد المطلب في قصة إرادة حفر زمزم، لما جرى بينه وبين فيما ذكر ابن إسحاق بلاغا عن علي بن أبي طالب ولم يصح، أكثر ما يروى في هذا الباب من البلاغات التي لم تصح، أنه لما وقع في أمر حفر زمزم وما رأى عبد المطلب ما رأى من المنام وعارضته قريش، فوقعت أشياء كثيرة وهي ليس لها إسناد صحيح، لكن الخلاصة أنه حلف ونذر على نفسه أنه إن رزق عشرة من الولد يحمونه لأنه لم يكن له إلا واحد من الولد ولم يستطع هذا الولد أن يحميه ويتقوى به حين عارضته قريش على حفر زمزم ووقع ما وقع من الأمور ثم حصل حفرها، فنذر أنه إن ولد له عشرة أنه سيذبح واحد منهم. فلما بلغ معه عشرة من الولد عزم على توفية نذره، فذهب إلى هبل، وهبل كان الإله الذي يستقسم عنده بالأزلام، والاستقسام بالأزلام هي أقداح توضع فيجعل في كل قدح اسم ثم بعد ذلك يكون ما خرج بالقدح، فيجعلون للسفر أقداح، ويجعلون كذلك للخصومة أقداح، ويجعلون كذلك في الزواج أقداح، ويجعلون في الأمور الأخرى ومنها أمر هذا الذبح أقداح، فما خرج به القدح فإنه يكون به الحكم. وإذا اختصموا أو اختلفوا ردوا الكرة الأخرى بالاستقسام بالأزلام. فكان لما ذكر أن القدح خرج على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحد بني عبد المطلب لعبد المطلب، فإنه شق عليه ذلك، فلما كرر خرج عليه مرة أخرى وأراد أن يذبحه، فلما أراد أن يذبحه خرج له بعض كبراء العرب وعلموا أنه أراد أن يذبح ابنه عبد الله، فقالوا له إنك إن سننت هذا سننت سنة، فكانت في ذلك هلاك أبنائنا، ففادوه، فقال لهم رجل لا تفعلوا حتى ترجعوا إلى واحدة ممن كانت من العرب التي تعرف بالكهانة، فوجدوها في خيبر كما ذكر ابن إسحاق، فكان عند ذلك ما كان من أشارة إليهم بأمر القداح وأنهم يختاروا في ذلك قداح، فإن خرجت القداح بعد أن سألتهم كم الدية قالوا الدية فينا عشر من الإبل، قالت لهم إذا كانت عشر من الإبل فاجعلوا قدح للولد وقدح للإبل، فما خرج به فإنه يكون، فإن خرج للولد فلا تزال تفادون الولد بزيادة عشر من الإبل حتى يخرج على الولد، فما زالوا كلما فعلوا أي الاستقسام الأزلام خرج على الولد أي عبد الله وهم يزيدون عشر فعشر فعشر حتى بلغوا مئة من الإبل فخرج على عبد الله، فكرر ذلك مرات وهو يخرج على عبد الله ففدوه بمئة من الإبل، وقيل أن ذلك سنة العرب بعد ذلك في الدية التي أقرها الإسلام. وهذه القصة التي كما قلنا بلاغ يرويها ابن إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس فيها إسناد صحيح، هذا شيء من كثير مما كان يقع عند العرب من أمر تعبد الله جل وعلا بالأمور المحدثة، وكذلك التشديد والتحليل والتحريم مما لم ينزل الله عز وجل به سلطان، ولهذا قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فاجتمع كلام المفسرين أي استغفروا الله عما مضى من الأمور الكثيرة، ربما قتلت أنفس، ربما استحلت أموال، ربما انتهكت أعراض، ربما كذلك صار في ذلك تحليل وتحريم أشياء كثيرة مما هو من أمور الجاهلية، فأمرهم أن يستغفروا الله عما ما مضى، وأن الواجب عليهم أن يأخذوا بدين الإسلام. ومن ذلك كذلك ما جاء في الصحيح في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر في السنة التاسعة حين أرسله بالحج، ففرض الله جل وعلا الحج في السنة التاسعة، فأرسل أبا بكر ليحج بالناس، وأمر عليا أن ينادي في الناس أي بالحج ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يأتي أو لا يطوف مشرك ولا يأتي بالبيت عريان، وهذا يدل كذلك على إبطال هذه السنة الجاهلية من فعل وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأنزل فيما حرموا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله لقوم يعلمون. فجاء عن بعض المبشرين أن هذه الآية نزلت في ذكر ما كان عليه أهل الجاهلية، وليس هذا سبب نزول، ولكنه هو بعض ما لأجله نزل هذا الحكم، أي لإبطال ما عليه أهل الشرك من تلك العوائد الجاهلية. فأمر أهل الإسلام بضد ذلك العكس، ليس أن يتخلوا عن ثيابهم وأن يأتوا إلى المسجد عراة، ولكن أن يأتوا بأحسن ما يجدون. إن الله جميل يحب الجمال، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، إلى آخر الآية. قال: وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزول سورة الجن وقصتهم. ومراده أي ذكر كذلك ابن إسحاق ذكر الرجوم، أي رجوم الشياطين، أو كذلك الرجوم رجوم النجوم في السماء، فذكر أن ذلك كثر أي إنذارا لمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تعجبت من ذلك قبائل العرب، وذكر بذلك أخبارا كثيرة عن بعض ملوك اليمن، وهكذا بعض قبائل ثقيف، وكذلك بعض ما وقع في نجد، وكذلك ما وقع عند اليهود والنصارى وغيرهم ممن ذكر، وأكثرها مما يرويه بدون إسناد، أو في بعض أسانيده مجاهيل أو مبهمين، فهي مما لا يصح، وما صح منه هو قليل، من ذلك ما جاء بالصحيحين في قصة أبي سفيان حين قدم على هرقل عظيم الروم، وكان رجلا عنده علم، والحديث الصحيح البخاري مقولا، وكان عنده علم بالنجوم، فكان قد تفرس أنه هذا النجم الذي يظهر فيه نبي، ووافقه على ذلك رجل آخر كان عنده علم بمصر، فكان من ذلك حين بلغ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نادى أبا سفيان وسأله تلك الأسئلة، وعند ذلك قال ما قال بإرادته الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأغلق الأبواب ونادى في الناس بأن هذا النبي الذي ظهر هو النبي الذي أخبر به، وأنهم من أرادوا الفلاح فليؤمنوا به. قال: فحام الناس واندفعوا إلى الأبواب، فلما رأى ذلك وأنه لا يريد الناس إلا ما هم عليه ترك ذلك، وقال: إنما أردت أن أختبركم. فآثر الملك على الحق الذي علمه واطلع عليه. وهكذا كذلك ما جاء بمعناه في قصة بحيرة الراهب، ومرت معنا قريبا في الصحيح المسند في مسند عبد الله بن عمرو، وفيها كذلك شيء من هذه الأخبار. وهكذا إنذار الكهان، أي أن الكهان صاروا يتكلمون أنه آن ظهور نبي. وأما ما ذكر من نزول سورة الجن وقصتهم فالصحيح أن سورة الجن لم يكن لها سبب نزول ظاهر، ولكن يعني شيء صحيح، ولكن معنى القصة ظاهر في أن الجن علموا من أمر النجوم وزيادة الرجم فيها أنه كان شيء غريب في الأرض، فلما تتبعوا وجدوا ظهور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار، وذلك ما جاء في الصحيحين في أحاديث كثيرة، ومنها إسلام أسيد وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أنه كان بسبب ما كانوا يسمعون إذا حصلت خصومة بينهم وبين اليهود يقولون: هذا أوان نبي يظهر، وإن سنقتلكم وكذا وكذا، فلما سمعوا بظهور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك سببا في مسارعتهم وإتيانهم إلى مكة، يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفية، وكذلك على أن يأتي إليه من المدينة ويسموه، ثم كان بعد ذلك أمر الهجرة، وما كان ذلك إلا بسبب ما سمعوه من اليهود. قال: وما نزل في ذلك من القرآن. وقصة ابن الهيبان وهو رجل من اليهود يقولون أنه كان صالحا، حتى أن الأوس والخزرج إذا قحطوا ذهبوا إليه يستسقي لهم، فيقول: لا أستسقي لكم حتى تأتون بصدقة تقربونها فيتصدقون ثم يستسقي فيمطرون. وكان من كلامه الذي كان يذكر به الأنصار من الأوس والخزرج بني قريظة حين حصل بينهم وبين بني قريظة ما وقع بعد مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، ما كان يقوله هذا الرجل. فكان من كلامه الذي يذكرون به اليهود هذا الذي ذكره ابن إسحاق. قال: يا معشر يهود، ما ترون أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. ويريد في أرض الخمر والخمير يعني الأرض التي فيها الخيرات الكثيرة، الشام. قال: وقوله: إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجر إلى آخرها. لكن اليهود كانوا يظنون أن النبي سيكون منهم، أي من اليهود، وما ظنوا أنه سيكون من العرب. ولهذا خاف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيرة حين علم أنه كان من العرب، وهو يعلم أن اليهود يتوقعون خروجه في تلك الأيام. فقال لعمي أبي طالب: احذره أو احفظه من اليهود، وما ذلك إلا لعلمه واطلاعه على ما تريده اليهود أو ما كذلك تترقبه اليهود. فهو يعلم أنه إذا علمت اليهود أنه ليس منهم وأنه من العرب فإنهم سيفعلون أو يريدون به شرا، وهذا الذي وقع. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.